إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقاة. لماذا يتطاولون على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟
هل يحسب المسيئون أنهم سينالون من مقامه الرفيع؟
هل يستطيع هؤلاء أن يطفئوا ضوء الشمس؟
هل يمكنهم أن يغيروا الحقيقة؟
هذا رسول الله،
هذا محمد.
إنا كفيناك المستهزئين.
حملة قناة الحكمة للذود عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
زمانك بستان وعصرك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر. تعاودني ذكراك في كل لحظة، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جراح الحب لا تتخثر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، وأنت لنا التاريخ، أنت المطهر.
صلى الله عليه وسلم. لعلي هنا إذن أستعير عبارة شيخنا الحبيب: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى، صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، خالص الترحيب بشيخنا الكريم الذي بدأ هذه الحلقة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مع هذه الكلمات العذبة الرقراقة في ميزانه بإذن الله تبارك وتعالى، ذبا وذودا عن عرض الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. شيخنا الحبيب حي هلا.
مرحبا سيدنا الشيخ إبراهيم،
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، جزيت الجنة. طبعا شيخنا، هي الأجواء يقولون دائما أن من المحن تأتي المنح.
نعم.
وأشد أوقات الليل ظلمة قبيل الفجر.
نعم سيدي.
فقد آذن فجر أمتنا بالانفراج بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ولعل هذه المحنة أجمل ما فيها أننا نردد الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في كل آن وفي كل وقت. نعم. أرادوا إطفاء النور، أرادوا التجرؤ على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المغمورة وغيرها نترفع عن ذكر اسمها أو اسم كتابها، فلعلها تذكرنا بذلك الذي أراد أن يذكر في العالمين ولو باللعن، فبصق أو تبول في بئر زمزم كما قيل. نعم. فلا يذكر إلى يوم القيامة إلا باللعن وبالسب، وهذه يحتسب عليها، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه المتجرئة على أشرف خلق الله، على خير من مشى على الأرض بقدمين ونظر إلى الناس بعينين، إلى من تجرأت على حبيبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المسألة التي كما قلنا ونكرر، إنما هي اجترار لمن ساروا على هذا الطريق قديما في التهجم عليه، فإن اختلفت العبارات ما بين ساحر ومجنون وكاهن وكذاب، إلا أن هذه العبارات أصبحت تتلون بتلون هذا العصر، وتناسب تردي الأذواق وحطام الأخلاق وركام المبادئ والقيم في زماننا، وللأسف وإنما البكاء على خساسة الإمام. تفضل شيخنا.
الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفوا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما يضر البحر أمسى زاخرا، الرمى فيه غلام بحجر، أو كما قالوا: يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، أو كما يقول القائل: نور فكيف تحيط بكنهه الظلماء. قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام الطبري: والنور هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالته نور، وفطرته نور، ودعا إلى النور، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. ف فهؤلاء الخفافيش لا يستطيعون أن يبصروا في إيه؟ أن يبصروا في النور، إنما يحتاجون إلى ظلمة كثيفة، فعملهم ظلمة وأقوالهم ظلمة ومدخلهم ظلمة ومخرجهم ظلمة ومآلهم إن لم يتوبوا إلى الظلمة. هؤلاء كما يقول قال سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. تعجبني للأستاذ مصطفى صادق الرافعي قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان النجمي، فهو نبع صلى الله عليه وسلم فهو نبع النور في الأرض بإذاء الشمس نبع النور في السماء. فالذي يريد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه بميزان الشك أو بميزان، وإنما بميزان التلسكوب، إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليصحح الأخطاء في الحياة وليقيس الناس حياتهم على مقدار ما يقرب أو يبعد من إيه؟ من هذا النور ومن هذا الكمال الذي تجسد في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فمنتهى العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.
نعم شيخنا الحبيب، الفرية العظيمة التي لعلها نوع من قول الحق الذي يراد به غاية الباطل، كلمة الموضوعية.
نعم.
هذه الموضوعية الشماعة التي تعلق عليها الأكاذيب والأباطيل، فتجد تارة من ينشر رأيا في جريدة أو في تلفاز أو مقالة أو أي شيء، فيقول الجريدة غير مسؤولة عن آراء كاتبيها أو المجلة غير مسؤولة عن آراء كاتبيها، وحين يأتون ليشرحوا شخصا معين يقول أن يجب أن نجرد هذا الشخص من كل المقامات وكل الأشياء حتى نتعامل معه بصورة موضوعية. يجب أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكانة النبوة وغيرها ونحاكمه عياذا بالله كما زعموا كبشر، ونتكلم عن المسألة بنوع من الموضوعية. هذه الفرية العظيمة هل يحق أن تقال في جناب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده في جناب أصحابه الكرام عليهم رضوان الله؟
لا يجوز أبدا مطلقا. إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم، ونقل هذا شيوخ علماء الملكية، أن من تنقص النبي ولو تعريضا، من تنقص النبي مش سب النبي أو قذف النبي أو شتم النبي، من تنقص النبي ولو تعريضا فهو زنديق وحده القتل. ده مش كلام نحن، ده كلام علماء، كلام علماء الأمة، كلام علماء الأمة، نقله ابن حجر ونقله القرطبي ونقله القاضي عياد، والأقوال في هذا كثيرة جدا. يعني من تنقص النبي ولو من باب خفي، مثلا قال عنه أنه أسود ونسي جمال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عنه يتيم أبي طالب يقصد بذلك تنقص النبي، أو قال عنه راعي الغنم يقصد بذلك تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. ففي فتوى كثيرة العلماء الملكية تقراها في لابن القاسم شيخ علماء الملكية في مصر وغيرهم، وابن عبد البر، أن علماء الملكية وعلى رأسهم سحنون أفتوا بقتل من يتنقص النبي أدنى تنقص ولو تعريضا
صلى الله عليه وسلم.
يعني كيف تعزل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام الرسالة؟ يعني بشر ولكنه فرق بينك وبينه أنه يوحى إليه
صلى الله عليه وسلم.
يبقى ما تعزلوش عن الرسالة ثم تأتي هذا هؤلاء سفهاء.
نعم.
هؤلاء أقزام أشقياء مناكيد جهلة. صح. اللي بقولك موضوعية ده من بدايات الموضوعية، انه يكون عنده علم بالشيء، يكون عنده علم بالشيء. واحدة بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 52 مرة، ده ما مين اللي قال الكلام ده؟ من علماء المسلمين. من قال هذا من علماء المسلمين؟ هذه المجرمة السفيهة، يعني لو 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 كان في بقية حياء عند الأمة، لو كان في بقية رجولة عند الأمة لأتوا بها وحوكمت.
نعم.
لكن نسأل الله صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه، وشخص النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه، وفي المسلمين بقية من عرق ينبض.
حتى هي تجرأت على عرض النبي حين تكلمت على أم المؤمنين عائشة وتقول أنها صبية مدللة فيها مراهقة، وتكلمت عن قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بقاصر وبعدين العجيب أنه يعني نترك تضاعف البخاري وتقول أن البخاري على ما فيه، وتستدل بإحدى المجلات الساقطة وتتكلم وتقول ان في بحث اجري ودراسه اجريت في مجله وعم اخذوا عينه عشوائيه. طيب العينه العشوائيه ام البخاري الذي كان لا يسطر حديثا الا في الروضه الشريفه بعد ان يتوضا ويصلي ركعتين لهذا الحديث؟ سبحان الله، انما البكاء على خساسه الهمم.
البخاري يا فضيله الشيخ، فضيله الشيخ ابراهيم، البخاري رحمه الله شيخ الاسلام اللي بتقول عنه المجوس الفارسي الشعوبي، هذه المجرمه السفيهه القذره، يعني الامام البخاري كان كما يقول خادمه، يعني كان يقوم من النوم 18 مره 18 مره في اليوم بالليل، فكان يشعل المصباح ويتوضا ويصلي ركعتين ويكتب حديثا ويكتب حديثا. تعالوا شوفوا انتوا، هم بيقولوا انهم بيحترموا التخصص، طب تيجي للناس الذين حتى المستشرقين الذين تكلموا عن علم الحديث قالوا كفى المسلمين مفخرة علم الحديث. يا له من دين اللي قلنا له رجال، قالها ابراهيم بن ادهم، والله ان الامه تمتحن ان لم تغضب لله عز وجل غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم، غضبة حرة صادقة، وتلقم يعني وتسكت هؤلاء الزبالات والعصفورات والذين تمرغوا في الوحل وفي الطين، هم سوس يدب على الارض وعقارب وحيات تدب على الارض او خنافس يعني لا تستطيع ان تعيش في الورد تتماوت، وانما تعيش ايه؟ تعيش في الروس.
عياذا بالله. استاذنا الشيخ نتلقى هذا الاتصال ثم نستأنف. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا استاذ ابراهيم.
حياك الله، الله يبارك فيك.
معك مجد عبد المصعب الأردن.
حياك الله، الله يبارك فيك.
الله يحييك.
تفضل يا ابو مصعب.
انا بس مشارك معك في المداخلة، الله يسعدك.
تفضل يا ابو مصعب، تفضل.
نقول بسم الله وبالله التوفيق، بالنسبة لهؤلاء الأقزام الذين يتطاولون على عرض محمد صلى الله عليه وسلم
أفضل الصلاة وأتم التسليم،
السحاب لا يضره نبح الكلاب.
نعم،
السحاب لا يضره نبح الكلاب، وهؤلاء أقزام لا يقدم ولا يؤخر، ولكن إلى متى نسكت على هؤلاء في بلاد المسلمين؟ إلى متى نسكت على هؤلاء في بلاد المسلمين؟ وكما قال الشاعر، ما كان للحسناء أن تبدي خدرها لو كان في هذا الحي رجال.
نعم،
نسأل الله فينا نحبو بلاد المسلمين ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير أبو مصعب، أكرمك الله. صدق أخونا المتصل حين يقول إن القضية لعلها أزمة أمة.
نعم.
شيخنا نحتاج إلى تجلية نقطة مهمة جدا.
تفضل.
حتى لا تختلط الصفوف.
نعم.
قطعا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
نعم.
وهذه قضية مهمة، وكلنا مسلمين إن في تقصير على المستوى السياسي في قضايا مثل هذه، وقد تغضب حكومات أو تغضب دول لأمر قد يكون أهو من ذلك ألف مرة.
نعم.
فكان لابد أن يكون أمر متعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات الأمر يتطاول على عرض النبي وعلى زوجاته وعلى أصحاب النبي، لكن احنا نريد أن نجلي لكل شخص دوره هو.
نعم.
قد وصلت كلمتنا سواء طبقت أو لم تطبق، لكن كل واحد منا في بيته، كل واحد منا في عمله، ما هو دوره تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون المسألة مجرد شعارات ومجرد خطب رنانة نؤديها دون أن يكون هناك تطبيق عملي نراه على حياتنا ونراه في يومياتنا، وهو الأهم اللي احنا قلنا منه، من المحن تأتي المنح.
نعم.
أين المنح التي ستأتي من مثل هذا الأمر وكيف نستجليها؟
قال الله
أنتظر إجابة فضلتك بعد إذنك بعد إطلاق هذا الاتصال حتى يكون سويا كل إجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ إبراهيم،
حياك الله، تفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك يا رب، أحسن الله إليكم، ربنا
يكرمك
يا رب.
أكرمك الله، تفضل.
ربنا يعزك يا رب، اللهم آمين. فضيلتك، كنا عايزين نستأذن فضيلة الشيخ يقول لنا بعد إذن فضيلتك على كتاب يعني نتعلم منه تاريخنا، احنا يعني اكتشفنا ان احنا كل حاجة كنا فاهمينها غلط يا شيخ.
نعم.
فلو في حاجة ان شاء الرحمن نتعلم منها التاريخ بتاعنا صح عشان ما يضحكوش علينا يا شيخ.
نعم، بإذن الله، بإذن الله، جزاك الله خيرا. هي قضية المقاطعة كنا تكلمنا مع فضيلة الدكتور عبد الله الشاكر قبل قليل وقلنا وكان موجود أخونا أسامة، كانت القضية أن إحنا إذا كان من الدنمارك قاطعنا الدنمارك، من أمريكا رحنا مقاطعينها، طيب هذا من أبناء جلدتنا، فلا بد عندها أن نقاطع الجهل.
نعم
محتاجين لمقاطعة للجهل وهو الأهم من مقاطعتنا لمنتجاتهم.
تفضل شيخنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين صفى. لابد للمرء المسلم أن يعلم، يعني أن يعلم أغرب الأشياء عن حبيبه، عن الذي هو أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن أهله وماله والناس أجمعين. الناس تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته وتطبق، أن فقد الشيء لا يعطيه تطبق ذلك في بيتها، تتعلم الهدي النبوي، يعني تشرب من نبع النبي صلى الله عليه وسلم الصافي الطاهر الذي لا تكدره الدلاء. الأمة لابد أن تربى من سماء، قال الشيخ الألباني، على شيء طاهر نقي التربية، تتربى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخالص النقي الطاهر الذي لا يعدله هدي، تتعلم ثم تعمل ولتطبق على نفسها الاتباع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة إلى الحياة، الحياة في ظل الكتاب والسنة، يعني ترفع العمر وتباركه وتزكيه وتنميه. وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. الإنسان يحتاج إلى أن يكون حواري للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويذب عن سنته ويدافع عن سنته، يعني هذا المعيار. يعني إذا أردت أن تعرف هم الرجل، قدر الرجل، فاعرف همته، ماذا تريد من الدنيا؟ أريد أن أعيش في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلما لهديه واقتباسا من نوره وسيرا على خطاه. من رأى عبد الله بن عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يقول أنه مجنون لكثرة اقتفائه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعل خفا يقع على خف،
الله أكبر،
لعل خفا يقع على خف. فإحنا نقول إيه؟ يعني لعل، يعني نقول ايه بس؟ لعل خف ناقة. شوف الاتباع
الى اي درجة.
نعم. الى اي درجة. فالناس قال مقولة عبد الله بن عمر يعني حج عليهم يوم القيامة. هذا النفس الزكي الطاهر من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني الناس تاخده نبراس لحياته. لعل خف، ما تسأل، يعني في كل صغيرة وكبيرة، في كل سكتة، في كل لمحة تسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتطبق حتى يبارك الله عز وجل في هذه الأمة.
نعم. هي شيخنا تكلمت في كلمة قبل قليل وهي قضية احترام التخصص.
نعم.
احترام التخصص إذا ضمناها إلى قضية الجهل.
نعم.
لوجدنا أن آفة أمتنا أنها يعني إذا أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج 52 امرأة ثم نجد من يصدق مثل هذا الكلام، إذا المصيبة ليست في من تكلم، بل المصيبة الأطم في من صدق. حين تأتي إلى طلبة جامعة وتجري أسئلة سريعة كذا في أعلى مستوى تعليمي وتقول له اذكر العشر المبشرين بالجنة، ما يعرف. لما تقول له اذكر لي التوب 10 في الأغاني المطروحة في السوق الوطن العربي أو على مستوى العالم، هيعد لك التوب 10 وهيعد لك التوب 10 أيضا العشر الأوائل في الأفلام وفي أعلى إيرادات السينما خلال الشهر المنصرم ويمكن الشهر الجاي كمان. طيب ليش؟ القضية ان احنا نحتاج ان نبصر الامة بما يتعلق بنبيها عليه افضل الصلاة واتم التسليم. لعلك في مرور سريع على كتاب هذه الجاهلة المغمورة تجد ان اغلب الامور هي قضايا مغلوطة بنسبة 100%، ليست اشياء، يعني ليست كمن ذهب، يعني حتى الجهل ليه اصوله، حتى الافتراء ليه اصوله، هذه خالفت كل اصول الافتراء. هي ذكرت أمور معلومة من الدين بالضرورة وثوابت مقطوع بها ثم هدمتها من أساسها. فيعني إذا قيل أن هذا الكلام كلام مجنون حتى ما قبل منه.
يقولوا العقل كالدابة يوصل، لو كان عنده عقل،
لو كان
عنده عقل، لكن طبعا دي ما عندهاش عقل، دي سفيهة. أقل ما توصف به هي التي تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قولها واحد كده زي ما بيقولوا ولاد البلد، دي ملهاش الا قول واحد، دي انسانه زنديقه. وبعدين يا وكل اناء يمضح بما فيه، ان لم يقف العلماء غضب لله عز وجل فنقول والله ان الرجل يتمرجه اذا سب الرجل من ابناء الدنيا. ده تقطع العلاقات بين الدول بسد كبير من الكبراء. فما ظنكم بالنبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تقطعوا ما بينكم وبين الله عز وجل؟ الا يتمعر وجهكم لله عز وجل وغضبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقطعوا اواخر الصلاة بالله عز وجل وبرسولكم صلى الله عليه وسلم؟ يعني الانسان له وقفتان تضيع الدنيا كلها، ولكن لا يتغاضى عن هاتين الوقفتين. وقفة امام المولى عز وجل، ما منكم احد الا سيخلو بربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه. هذه وقفة امام الله عز وجل، ووقفة امام النبي صلى الله عليه وسلم، امام حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فاعل في سنته وفي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم وآلاف الارواح الطاهرة تنظر من عال الينا الى مستنقع الارض، ماذا فعلنا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الاقزام الاشقياء المناكيد حسالة البشر الذين يتهجمون على الطود الشامخ، النبي صلى الله عليه وسلم على النور على الجمال على طهر الطهر، لابد من وقفة حازمة امامه.
نعم شيخنا، القضية هذه مرتبطة بالاستشراق، ومرتبطة لعلها بدعاوى رافضية خبيثة في هذا الزمان. القضية وإن كانت يعني ليست بصورة مباشرة من هذه السفيهة، في أو إن كانت تدري أو لا تدري أنها مسيرة أو مسيسة ضمن قضية هي أكبر منها بكثير. فالهجمة على النبي صلى الله عليه وسلم والهجمة على أصحابه عليهم رضوان الله أجمعين، في كل مكان وفي كل زاوية وكل بقعة من بقاع الأرض نجد بين فترة وأخرى نعقة بهذا الأمر. هل يمكن أن يخطر في بال هؤلاء جميعا أن القصد أو الهدف هو هدم الدين، أم أنها يعني لعل كما قرأت شيخنا الكريم هي تذكر في كتابها كل ذلك وتقول أنه دفاع عن النبي؟ هي تقول أن البخاري هو المخطئ، أن البخاري هو المجرم الذي يستحق المحاكمة والإعدام، فهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنتاين العصر. وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شخصا عياذا بالله يتسم بصورة الجنسية التي ذكرتها، وأن النبي هذا الذي فعل كل ذلك ليس هي، بل الفاعل هو البخاري عليه رحمة الله.
يعني تريد هذه المجرمة الآثمة أن تسفع عقول علماء الأمة على مدار 14 قرن، هذا أنها كما تقول إن البخاري مثلا يعني أساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأين عقول الأمة؟ يعني تغيب عقول الأمة، أن الأمة كلها تنساق وراء البخاري، أمة بلهاء لا حظ لا شأن لها في الحياة. والبخاري شيخ الإسلام الإمام العظيم حقا والطاهر صدقا، ف يعني هذه الجرثومة لا تريد إلا الشهرة، وتريد الشهرة على حساب من؟ على حساب أرض عائشة، وعلى حساب مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترمي النبي، والله إن المستشرقين ما بلغوا هذه السفاهة.
هم إذا كانوا يريدوا التجريح يغمزون من طرف خفي، وإن تجرأوا إلى قضايا معينة يلمزونها بصورة. هي المصيبة والطامة في هذا الكتاب أنه جمع الطوام والأوابد فكلها بين دفتيها هذا الكتاب، لعلها في مفرداتها كلمات اجترار لماضي، وكلمات هي مسبوقة بها، لكن الأمر اللي هي غير مسبوقة فيه أن تجمع وتتناول الحياة المتعلقة بالنبي في هذا الجانب كلها بين دفتي كتاب واحد. هذا هو الأمر الذي أعطى الكتاب صبغة فيها نوع من القذارة كما تفضلت أكثر مرة. أستأذنك نعلق على هذه النقطة ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الحبيب، الله يبارك فيك.
الله يسلمك. عندي مشارة يا شيخ.
تفضل.
أنا أعتقد يعني الأمة لابد لها من تفاؤل.
من
تفاؤل.
تفاؤل، نعم.
إيه. وأنا أوجه ندائي يعني للعلماء والدعاء يعطوا نظرة تفاؤلية وما الحين اللي فيها.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني تفاعلوا بالخير تجدوه.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول قل لعبادي يقولوا التي هي. فالنظرة التفاؤلية هي اللي تبعث في الروح.
طيب أستاذنك ما الربط بين العلاقة بين الجانب التفاؤلي وبين ما نتحدث عنه من امرأة تتهجم على عرض النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب يطبع في بلاد المسلمين ويوزع في غفلة من علماء المسلمين المسؤولين عن مثل هذا الأمر وفي غفلة من الرقابة والاطلاع على مثل هذا الكتاب؟ احنا ما نقول ما ندعو الى التشاؤم ولا نقعد نعمل لطمية ولا غيره، لكن احنا نبصر الناس بما بهذه الطامة الشنيعة التي لو كانت في حق احد من كبراء الدنيا لما قبل مثل هذا الامر. الا تتفق معي في هذه النقطة؟ لعل الخط انقطع مع الاخ المتصل.
ما يعني موضوعنا ايه يعني هل يعرض التفاؤل؟ يعني انا
بل احنا عفوا شيخنا احنا في اول ما بدانا قلنا ان اشد اوقات الليل ظلمة قبيل الفجر، وهذه المحنة ولدت منحة وهي اننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونبين وجعلناها فرصة، وان كان امر لزام شرعي علينا ان يكون في كل وقت جعلناها فرصة لنتكلم عن النبي وعن مناقبه وعن مكانته وعن شرفه.
لا تهيئ كفني يا عازلي فانالي مع الفجر مواثيق وعهد. نحن نتفائل ونعلم ان المستقبل كل المستقبل للاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته الى يوم القيامة. ان كان الذين يتنقصون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم انما يريدون من طرف خفي ان يصلوا الى مقام النبوة، مثلما قال شيخهم الاكبر، يعني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يحقق العدالة في عصره، وان لو اتيح لعلمائهم ولأئمتهم او ان مهديهم سيحقق ما لم يحققه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
بل هو شئنا أم أبينا هو طعن في الله تبارك وتعالى. نعم. في الذات الإلهية، كيف لله تبارك وتعالى وهو مرسله وهو الذي يزكيه بأنه على الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم أن يرضى بأن يكون النبي أن يسير في الناس بالجور وبالظلم ثم يترك مثل هذا الأمر، وهو الذي عاتبه في قصة المغافير، وهو الذي عاتبه في مرضات زوجاته الله تبارك وتعالى، والذي عاتبه في في سورة عبسة، هذه أليس عتاب من الله تبارك وتعالى؟
نعم.
فكيف يرضى أو يظن أن الله تبارك وتعالى لا يكلم نبيه في ظلم وجور عياذا بالله؟
شيخ الإسلام أبو أسامة حماد لما قالوا معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز، فقال والله لغبار دخل من خري خيل معاوية خير عند الله من عمر بن عبد العزيز. ده بالنسبة ليه؟ بالنسبة لصحابي ولتابعي. فما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، فوالله لو عمل أحدكم ما عمل ما بلغ مد عدم ولا نصيفه. يقول هذا عن الذين أسلموا قبل الفتح وعن السابقين. الفرق بين الصحابة
خالد عبد الرحمن
بن عوف. فما ظنك بالفرق بين الصحابة وبين التابعين، فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي بتقول الموضوعية وكذا، وان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بشر عادي وتفصله عن رسالة، هذا اجرام. يعني حتى الذين تكلموا عن عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم وفصلوا عن الرسالة وارادوا ايه صاروا وعلى على على رسم المستشرقين، هؤلاء يعني اخطأوا حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية، يعني مثل عبقريته اي رجل اخر.
نحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء،
لا، وانما طبعا نحن لا نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم الرسول. انظروا الى النبي الرسول ايه من قبل انه رسول، ولذلك قالوا العقل كالدابة يوصلك الى باب الملك ثم تدخل عليه بعد ذلك بمطلق التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني فقدان الحرج الداخلي كمان شرط. والله تبارك وتعالى أعلم.
الله أكبر. شيخنا لعل بين يدي فضيلتكم من الشعر ما قرأت طرفا منه.
نعم سيدي.
في بداية الحلقة ونأمل أن يكون لنا سماع من جزء آخر.
نعم إن شاء الله. بيقول هات الحديث مزاجه الأشواق، سبب بقى من العفونة.
أي نعم.
هات الحديثة، يعني بيقولوا عندنا مثلا دول محتاجين ان هم يقعدوا في نهر النيل سنة كاملة او 10 سنين
ولا ينظفوا،
وتحط عليهم كل المنظفات الصناعية، وبعد كده تقول لها تعالي بقى انضفي عشان هي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هات الحديثة مزاجه الاشواق، وصف الحبيبة فكلنا تواق، تهوى صلى الله عليه وسلم تهوى الحروف، تعطرت أرضانها بشذا الأحبة والهوى أزواق، فغدا يحدث عن جلال المصطفى، فتوضعت بدموعها الأحداق، يحكي بشوق عن جمال محمد صلى الله عليه وسلم، أحلى اللغة ما قالت الأشواق، عن قلبه عن حبه عن لطفه عن كل ما قد جاءت الأخلاق، تحيا بذكر محمد ترنيمة في القلب كسري، والهوى خفاق، طوبى لمن عن نهجه لم يغفلوا يوما وذاقوا في الهوى ما ذاقوا، طوبى لمن في دربه قد أوغلوا ناموا على أحلامهم وأفاقوا، ثاروا إليه تحسهم آمالهم وأنا الأسير، فهل يفك وثاق، طالت وطالت غربتي يا إخوتي وحبيب قلبي دونه الآفاق، طال الطريق فكيف أبدأ رحلتي وأنا الضعيف وما لدي براق. وأستسمع برضه يا شيخ إبراهيم أقول الشعر ده.
لا تفضل.
بيقول بيقول أهدي إليك نشيدا، بيقول سيدنا رسول الله نقول أهدي إليك نشيدا رحت أخفيه بين الدموع حلاوات الهدى فيه، أهدي إليك فؤادا راح يسكنه عطر الحبيب، فما أزكى مغانيه بين الصحاح، تجوب الروح سائلة عنه الحروف، عنه الحروف وكم جلت مغانيه، لو كنت أدري حديث الركب إذ رحلوا نحو الحجاز، هوى لو كنت أدريه شد الرحال، وفي أرواحهم طرب يحدو الجمال، ليطوي الدرب حاديه ساروا إليك، وكان الشوق يحملهم لكن شوقي أنا، حارت أمانيه ساروا إليك، وراح القلب يسألهم لو يعلم القلب أن الدرب يبغيه، أو يعلم الركب أن الروح تسبقهم نحو الحبيب، فهل حقا تلاقيه، روحي تطير وتهوى عند مسجده من أخبر الروح أن المصطفى فيه.
الله لا فضفك شيخنا جزيث الجنة، الله يبارك فيك. طيب سؤال نختم به، هذه الأزمات آلية تعاطيها ليس هو التعاطي الذي يتم بالصورة المرفوضة المذمومة وهي تأليف تزييف الحقائق، ولا البكاء ولا اللطم ولا شق الجيوب ولا أنهار الدم التي تسيل في مناسبات بتزييف للحقائق عن موضعها، ولا هي أن تمر مرور الكرام ولا ننظر إليها، لكن نحتاج إلى وقفة وسطية، كيف يكون التعاطي مع هذه الأزمات؟ أولا نحن هنا في القناة قلنا لن نرفع لهذه المرأة قدرا ولا شأنا بذكر اسمها ولا ذكر اسم كتابها، فهي ارتأت لنفسها أن تذكر بالمغمورة، فهي مغمورة وستبقى مغمورة، وأي غمار وانغماس في الضلال أكثر من تهجم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ.
اتباع سيدنا الشيخ إبراهيم أن نحيي في الأمة اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، ان كل فرد مننا كل والد في اسرته لا يغش رعيته، انما يعلمهم كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ان الناس تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ان الناس تفتح الحديث وتنظر الى جمالها، تنظر الى جمالها، الناس ترفع الركام عن العلوم الجميلة علوم السنة، فتحفظ يعني ان احنا اطفالنا الصغار نرطب أفواههم بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن نقول زي ما أنتوا كده بتقولوا كده تعبروا عن بغضكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. تدعو إلى الله عز وجل، الإنسان يدعو من بجواره يدعو أقاربه من أخواله ومن أعمامه ومن جيرانه، يحدثهم عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمر يوم إلا يطرق باب مسلم، حتى ولو يلقي إلي حديثا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحدثك هذا الحديث، أهدي إليك أجمل شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطيع على مسامعه ثم ينصرف. إن الأمة تنشأ فيها أناس يحفظون، الأطفال الصغار يحفظون متون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن نغرس في الأمة حب علوم علم الحديث، وننشأ إن الأمة تفرغ أناس من أطفالها ومن شبابها يحفظون السنة. قالوا لعبد الله بن المبارك: هذه الحديث الضعيف والموضوع ما نصنع فيها؟ قال: يعيش لها الجهابزة من الرجال. شوف من فضل سيدنا عبد الله المبارك يقول ايه لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. تمام حفظ القرآن بحفظ السنة، والله أعلم.
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة،
جزاكم الله خير،
جزيت الجنة شيخنا الحبيب،
جزاكم الله خير.
ما كنت أتمنى أن تنتهي هذه الساعة، ولكن هي عادة كل ما في هذه الدنيا أن يكون إلى انتهاء، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير والطاعة.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني أنا وأنت ممن هم رسول متقابلين.
اللهم آمين. جزيت الجنة ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة،
جزاكم الله خير سيدنا.
أحبتنا في الله، شرفت في هذه الساعة بضيفي الكريم فضيلة الدكتور سيد المحسن العفاني، رفع الله قدره في الدنيا والآخرة، ونحن لازلنا في استمرار بإذن الله تبارك وتعالى غضبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وإبراء للذمة أمام الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الطاعة، وأن يجمعنا وإياكم على حوض الحبيب حيث نشرب من يده الطاهرة وحوضه المبارك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وحتى نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله، أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.